رجل محمد صلى الله عليه وسلم فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله، فيقال انظر إلى مقعدك من النار، أبدلك الله به مقعدا من الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيراهما جميعا. وأما الكافر أو المنافق فيقول لا أدري، كنت أقول ما يقول الناس، فيقال لا دريت ولا تريت، ثم يضرب بمطرقة من حديد ضربة بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله: باب الميت ويسمع خفق النعال. خفق النعال، وفي الحديث قرع النعال، والمعنى واحد. والخفق جاء في حديث البراء، فالمؤلف بوب على ما في حديث البراء فلفظه يسمع خفق نعالهم، والمعنى متقارب، الخفق والقرع معناه متقارب. هذا الحديث دليل على أن الميت إذا وضع في قبره فإن ترد فيه الروح، وأنه يسمع الصوت ما يحصل حول القبر، فإذا تولى أصحابه الذين دفنوه فإنه يسمع خفق أو قرع نعالهم. وهل في هذا دليل على أنه يسمع كل ما يدور حوله؟ ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال: دلت الآثار على أن الميت يسمع ما يحصل حول قبره، ولكن يقال الأصل عدم السماع، وهذا خاص بهذه الحال فلا يقاس عليه، لأن هذا من أمور الغيب فلا يقاس عليه، فلا يستطيع الإنسان يجزم أن الميت يسمع كل ما يحصل حوله على مر الأزمان، يعني في أي وقت. قل هذا خاص بما يحصل له عند أول الدفن، ترد عليه الروح، يأتيه الملكان ويقعدانه ويسألانه. في هذه الحال نقول نعم يسمع ما يدور حوله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه يسمع قرع نعال الدافنين والمشيعين إذا انصرفوا. أما يقال أنه دليل على أنه يسمع كل ما يحصل حوله على مر الأزمان في أي وقت، فإن هذا يحتاج إلى دليل، والأصل عدم السماع. قوله تعالى: وما أنت بمسمع من في القبور. قوله تعالى: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا مستجابوا لكم. فيقال الأصل عدم السماع، وهذه أمور غيبية فلا يقاس على هذا. يقول نعم هذا ورد في هذه الحال، إذا عند بعد الدفن مباشرة إذا أتى الملكان وردت عليه الروح فإنه يسمع ما يحصل، أما أنه يسمع في كل ما يحصل دائما فإن هذا يحتاج إلى دليل. والقياس هنا يقال إنه لا قياس في هذه الأمور لأنها من أمور الغيب. ورد حديث أنه ما من أحد يأتي، وما من رجل يأتي إلى قبر رجل كان يعرف الدنيا فيسلم عليه إلا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام، لكن الحديث فيه ضعف، الحديث سنده ضعيف، فيقال الله أعلم هل يسمع أم لا يسمع، قال الله أعلم، هذه من أمور الغيب، وليس هناك دليل واضح على أن الميت يسمع ما يدور حوله من السلام أو من الكلام أو من قراءة القرآن أو نحو ذلك. ولذلك الحديث اللي ورد في التلقين حديث ضعيف جدا، أنه يلقن الميت إذا دفن يقال له: يا فلان قل ربي الله، قل نبي محمد صلى الله عليه وسلم، وقل دين الإسلام، فإنه يسمع كذا. هذا حديث ضعيف جدا، ولو قدر أنه يسمع، يعني لو قلنا أنه يسمع كل ما يحصل وليس خاصا بخفق النعال فإنه لا يلقن، لأن التلقين الحديث فيه ضعيف جدا، وثانيا أنه لا يستفيد من ذلك، لأن العبرة بعمله، العبرة بعمله، مات صالحا لقنه الله حجته، ثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وإن كان فاجرا لم ينفعه ذلك شيئا. أما ما يتعلق بالحديث سيأتي في مواضع أخرى إن شاء الله.
قال رحمه الله: باب الدفن، باب من أحب الدفن في الأرض المقدسة أو نحوها. حدثنا محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أرسل ملك الموت إلى موسى عليهما السلام فلما جاءه صكه فرجع إلى ربه فقال أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت فرد الله عز وجل عليه عينه وقال ارجع فقل له يضع يده على مثل ثور فله بكل ما غطت به يده بكل شعرة سنة قال أي رب ثم ماذا قال ثم الموت قال فالآن فسأل الله أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلو كنت ثم لأريتكم قبره إلى جانب الطريق عند الكثيب الأحمر.
يعني معناه هل يؤخذ من هذا الحديث مشروعية وفضيلة الدفن في الأراضي المقدسة مثل مكة والمدينة وبيت المقدس؟ قد يقال إن الحديث هذا يدل على أنه يشرع الدفن في هذه الأماكن المقدسة وله فضيلة لأن موسى عليه السلام سأل ربه أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر ولم يسأل ربه أن يدفن في الأرض المقدسة لأن الله تبارك وتعالى حرمها على قومه 40 سنة فعلم موسى عليه السلام أنهم لا يمكن أن يدخلوها في تلك المدة ومات موسى عليه السلام في تلك المدة في التيه فلما تعذر الدخول سأل الله جل وعلا القرب فإذا كان يسأل ربه القرب فالدخول يدل على أنه فاضل وأنه مشروع يشرع إنسان يدفن في الأرض المقدسة أنه لما تعذر الدفن فيها سأل الله القرب فهذا يدل على أنه يشرع أن يدفن في الأرض المقدسة فهل نقول إنه دليل على أنه يشرع الدفن في الأراضي المقدسة ولا شك أن مكة أفضل من بيت المقدس وكذلك المدينة المدينة الله أعلم لكن مكة أحب البقاع إلى الله جل وعلا نقول هذا محل نظر هذا محل نظر لأن هذا من شرع من قبلنا وفي شرعنا لم ينقل لم يرد فيه شيء خاص عن النبي عليه الصلاة والسلام ولم يكن من يعني شأن الصحابة والسلف أنهم ينقلون موتاهم إلى الأماكن المقدسة ويقال هذا شرع من قبلنا ولم يرد في شرعنا شيء يؤيد هذا وعمل الصحابة وعمل السلف على خلاف ذلك لا يعرف هذا عن الصحابة رضي الله عنهم أو عن السلف أنهم كانوا يتقصدون يدفنوا الميت في مكة في من يموت حول مكة وحول المدينة أنه يتبى إلى المدينة يدفن في البقيع أو من مات خارج مكة في القرى المجاورة أنه يتبى يدفن في مكة ولم يكن هذا مشهورا في وصايا السلف لم يكن يوصون أن يدفنوا في الأماكن المقدسة فيقال هذا من شرع من قبلنا وشرعنا على خلافه لم عمل الصحابة وعمل السلف على خلاف ذلك فالأقرب الله أعلم أن يقال إنه لا يشرع وأن الميت إذا أوصى بذلك أن وصيته لا تنفذ لأن هذا ليس عليه عمل السلف من الصحابة والتابعين وأئمة الدين فيدفن في مكان الذي مات فيه وإذا أوصى بأن يدفن أو ينقل إلى مكان مقدس فإن هذه الوصية لا تلزم لما فيها من المشقة ولأن هذا كما تقدم لا يقال إنه مشروع فتبقى هذه الوصية ليس لها ميزة مع ما فيها من المشقة فلا يجب على الورثة تنفيذ تلك الوصية
لكن الوصية يدفن عند بعض الصالحين يدفن عند بعض الصالحين في البلد
نفس الشيء يعني كل واحد إذا كان في البلد فالأمر سهل عمر رضي الله عنه طلب أن يدفن مع صاحبيه ما في سفر ولا فيه يعني مشقة فطلب أن يسلم من عائشة رضي الله عنها فأذنت ففرح بذلك أن يدفن بجوار النبي عليه الصلاة والسلام وأبي بكر وقال لما جاء ابن عمر عبد الله ابنه قال ما وراءك قال الذي تحب قد أذنت وقال الحمد لله ما كان شيء أهم عندي من ذلك فهذا يدل على أنه لا بأس إذا أوصى أن يدفن في المقبرة فلانية وبجوار فلان وليس فيه مشقة فلا بأس. أما السفر يوصي مات في الرياض وصية يدفن في مكة، هل يلزم الورثة أن يسافروا إلى مكة؟ الجواب لا، لما فيه من المشقة، وليس هناك دليل واضح يدل على مشروعية الدفن في الأراضي المقدسة. يقال العبرة بعمل الإنسان، سواء دفن هنا أو هناك العبرة بعمله. مع أن بعض العلماء قال إن موسى أوصى بأن يدفن لأن الناس يحشرون في الأرض المقدسة فيكون قريبا من المحشر، كان هذا أيضا ما عليه دليل. هذا شيء آخر، كونه يعني المقصود في فضل الموت في المدينة الترغيب في سكن المدينة، وليس فيما يظهر أنه إذا شعر بالموت يسافر به المدينة. ليس المراد أن تخرج روحه بالمدينة، إنما المراد أن يلزم المدينة حتى يموت. هذا الذي يظهر في معنى الحديث. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يصبر أحد على جهدها ولا أوائها إلا كنت له شفيعا يوم القيامة. والحديث الآخر من استطاع أن يموت بالمدينة فليموت بها فإني أشفع لمن يموت فيها، يعني مراد أن يموت في المدينة ساكنا فيها صابرا على جهدي ولأوائها، وهذا إذا كان فيها جهد ولأواء. أما الآن في المدينة الحمد لله من خير البقاع، ليس فيها جهد وليس فيها لا مرض ولا فقر، بل فيها حياة الرغد. لكن قالها النبي عليه الصلاة والسلام حينما كانت المدينة فيها أمراض، فيها كانت وبيئة وكان فيها شدة، لأن علم عليه الصلاة والسلام أن الأمصار ستفتح، الشام والعراق يحصل فيها الخير والرخاء، والمدينة يكون فيها الشدة ليس فيها كثرة في الأرزاق والأمطار وغير ذلك، فالناس صاروا يخرجون هلم إلى الرخاء هلم إلى الرخاء، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. هذا المراد به ملازمة المدينة حبا لها وعمارة لمسجد النبي عليه الصلاة والسلام. ليس المراد أنه إذا مرض واشتد به المرض أنه ينقل المدينة من أجل أن يموت، ليس هذا المراد، المراد أن يسكن في المدينة. موجود، لأن المقصود ملازمة المدينة على كل حال. وكان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كانت المدينة فيها قلة في الأمطار والأرزاق، والرخاء كان في الشام والعراق في كثرة الأمطار والخيرات وكذا، يعني كان الناس يميلون إلى الخروج، فرغبهم عليه الصلاة والسلام في السكنة لا لأجل الجهد والمرض، لا لأجل فضيلة المدينة، وأنه كان يقول أمكم في المدينة ولا يمنعكم من ذلك المرض والفقر، لا أصبر عليه لما فيها من الفضل. فإذا كان فيها رخاء هذا خير إلى خير، والإنسان بقي فيها لا لأجل الرخاء وإنما لأجل عمارة مسجد النبي عليه الصلاة والسلام وحصول الخير والفضل فيها، فهذا على نيتي. ومن سكن في المدينة لأجل الخير لأجل يعني الدنيا والعمل وكذا وكذا فهو على نيتي أيضا. إنسان سكن في المدينة لماذا؟ لأن وظيفته في المدينة، وذهب من أجل الوظيفة والراتب وكذا، لكن ما يبالي ولا يصلي في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام ولا ليس له نية في عمارة المدينة والانتفاع ما فيها من خير، كل على نيته. قصود أنه يصبر ولو كان فيها جهد وفقر لأجل فضل المدينة، فإذا صبر عظم أجره، ولا شك أن الأجر يتفاوت، كلما كان الأمر فيه شدة كلما ازداد الأجر، لكن مهما كان فيه من الرخاء يبقى فيه فضل. الصلاة بس النبي عليه الصلاة والسلام أفضل من خير من ألف صلاة في المسجد والمساجد.
باب الدفن بالليل. ودفن أبو بكر رضي الله عنه ليلا. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الشيباني عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم على رجل بعدما دفن بليلة قام هو وأصحابه وكان سأل عنه فقال من هذا؟ فقالوا فلان دفن البارحة، فصلوا عليه.
باب الدفن بالليل، يعني كان دفن أبو بكر رضي الله عنه ليلا، هذا ثابت وصله المؤلف رحمه الله في أبواب أخرى. يعني كان أراد الجمع بين النهي عن الدفن بالليل، والصحابة رضي الله عنهم دفنوا أبا بكر ليلا، وهذا إجماع من الصحابة رضي الله عنهم على جواز الدفن بالليل لأنهم دفنوه ولم ينكر ذلك أحد. فكيف الجمع؟ لأنه ثبت في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام زجر أن يدفن الرجل بالليل، لكن يقال إنه في نفس الحديث حتى يصلى عليه، فيقال إنه لا محظور ولا نهي عن الدفن بالليل لذات الليل، وإنما لأجل عدم الصلاة عليه. فيقال إذا صلي عليه مثلا صلاة العشاء، صلي عليه بعد العشاء وصلى عليه عدد كثير، فلا مانع من الدفن ليلا، وهذا الذي عليه عمل المسلمين قديما وحديثا، يصلون على جنائز بعد صلاة العشاء ويدفنونهم بالليل. لكن النهي عن الدفن بالليل إذا لم يصلي عليه عدد كثير، يعني مات مثلا بعد العشاء وصلوا عليه الساعة العاشرة فالحادي عشر الثانية عشرة، في أي ساعة من الليل صلى عليه عشرة أو عشرون ممن حوله من أقاربه والجيران وكذا، ثم عجلوا دفنه قبل الفجر، هذا الذي ينهى عنه، لأنه لم يحصل على حظه ونصيبه من الصلاة من حضور الجمع الكثير. أما إذا صلى عليه جمع كثير فلا فرق بين الدفن ليلا أو نهارا. وجاء في السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام دفن رجلا بالليل وأسرج في قبره، فالمقصود أنه الدفن بالليل ليس النهي عنه لذاته، وإنما النهي إذا لم يصلى عليه، وليس مراد لم يصلى عليه لم يصلى عليه أحد، لكن قد يجتهد بعض الناس يقول هذا الميت مات بعد العشاء مباشرة وبقي على الفجر عشر ساعات وكذا، يمكن يجهز في ساعة أو ساعتين، قالوا ندفنه ولا نؤخره إلى الفجر لعموم أسرعوا بالجنازة، قالوا نجهزه وندفنه قبل الفجر. طيب من يصلي عليه؟ صلى عليه أهله في البيت وبعض الجيران، اجتمعوا عشرة عشرون صلوا عليه في بيت أو في مسجد ودفنوه قبل الفجر، هذا نقول لا يجوز، لأنهم فوتوا على الميت حقه من اجتماع العدد الكثير، والتأخير يسير، تأخير يسير من بعد العشاء إلى الفجر الوقت قريب، فلا يجوز دفنه على هذا الوجه. أما إذا صلى عليه بعد العشاء فلا حرج من دفنه ليلا.
باب بناء المساجد على القبر. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت لما اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت بعض نسائه كنيسة رأينها بأرض الحبشة يقال لها مارية، وكانت أم سلمة وأم حبيبة رضي الله عنهما أتتا أرض الحبشة فذكرتا من حسنها وتصاور فيها، فرفع رأسه فقال أولئك إذا مات منهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا فيه تلك الصورة، أولئك شرار الخلق عند الله.
هذا يدل على شدة أو عظم أمر الشرك، شدة تحريمه. فإذا كان هذا الذي بنى المسجد على القبر إذا كان من شرار الخلق والعياذ بالله، فكيف بمن أشرك؟ لأن هذا الآن مجرد وسيلة إلى الشرك، بناء المسجد على القبر هذا وسيلة إلى الشرك وليس شركا بذاته، فالذي بنى المسجد ليس بمشرك ولم يعبد الميت، لكنه فتح الباب للشرك، وقطعا سيأتي من يلج ذلك الباب. فإذا كان فاتح الباب وفاعل الوسيلة من شرار الخلق عند الله، فكيف بالمشرك نفسه؟ ولا شك أن هذا يدل على عظم شأن الشرك، وأنه أعظم ذنب عصي الله تعالى به. إذا كان هذا الوعيد الشديد والتنفير العظيم ممن فعل وسيلة إلى الشرك، فكيف بمن أشرك؟ لا شك أن بناء المساجد على القبور وتصوير الميت، توضع صورة الميت في هذا المسجد، لا شك أن هذا من أعظم الوسائل التي تفتح باب الشرك. وإذا اشتد نكير النبي عليه الصلاة والسلام على من فعل ذلك، أولئك شرار الخلق عند الله. الحديث الآخر قال اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ولعنه في الحديث الآخر لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر مثل ما صنعوا، أنه كان في سياق الموت عليه الصلاة والسلام فخشي أن يعبد بعد موته فصار يحذر من ذلك. وتقدم الكلام في هذه المسألة، بناء القبور على المساجد وتفصيل في ذلك.
باب من يدخل قبر المرأة. حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح بن سليمان قال حدثنا هلال بن علي عن أنس رضي الله عنه قال شهدنا بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر، فرأيت عينيه تدمعان، فقال هل فيكم من أحد لم يقارف الليلة؟ فقال أبو طلحة رضي الله عنه أنا، قال فانزل في قبرها، قال فنزل في قبرها فقبرها. قال ابن المبارك قال فليح أراه يعني الذنب، قال أبو عبد الله ليقترفوا ليكتسبوا.
تقدم هذا الحديث، لكن قوله الذنب هذا تفسير غير صحيح، والنبي عليه الصلاة والسلام ما يمكن يسأل أصحابه يقول أيكم لم يذنب البارحة ثم يأتي أبو طلحة يزكي نفسه ويقول أنا، ويقره النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك. ليس من شأن الصحابة أنهم يتعمدون الذنوب والمعاصي، وليس من عادة النبي عليه الصلاة والسلام أن يسألهم أيكم لم يذنب البارحة ثم يزكي أحدهم نفسه يقول أنا لم أذنب ثم يقر على ذلك، هذا بعيد. هل يظن بعثمان رضي الله عنه أنه أذنب تلك الليلة؟ والنبي عليه الصلاة والسلام هو أولى الناس بذلك، لو كان المراد به لم يقارف أي لم يذنب لكان النبي عليه الصلاة والسلام أولى الناس بذلك، لكن المراد بالمقارف كما فسره بعض أهل العلم بأنه أي لم يجامع أهله، هذا هو الأقرب في تفسير أيكم لم يقارف أي لم يجامع. تقدم توجيه هذا والحكمة من ذلك. وفي هذا الحديث يعني دلالة على أنه لا يجب ستر الجسد المرأة عند أو حين إنزالها قبرها، لأنه لم يذكر في هذا الحديث، والذي باشر إنزالها أجنبي منها، أبو طلحة رضي الله عنه ليس محرما لابنة النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الذي باشر إنزالها القبر، ولا شك أنه لابد أن يحملها وينزلها في القبر، فدل على أن الأمر في هذا واسع لعدم الفتنة، لأن تحريم مصافحة الأجنبية ومس جسدها ولو من وراء حائل كل هذا من أجل الفتنة، فإذا ماتت المرأة انتفت هذه العلة، فلا يوجد فتنة الآن في حال الموت، فلذا فإن الأمر في هذا واسع، قرر النبي عليه الصلاة والسلام بل هو الذي أمر أبا طلحة أن ينزلها قبرها ولم يأمر بستر القبر بشيء. هذا يعني مشهور عند الفقهاء أنه يسن ستر قبر المرأة حين إنزالها، يستر جسده يعني يضع ثوب على القبر لئلا يراها المشيعون يرون جسد المرأة. ويروى فيه عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه وله الصحبة، عبد الله بن زيد وغيره من الصحابة، أنه لما ستر قبر رجل قال إنه رجل، فأمر بإزالة هذا الستر، قال إنه رجل، يفهم من هذا أنه لو كانت امرأة لجاز، هذا المشهور عند فقه أنه يسن، لكن ظاهر السنة أن هذا ليس بمشروع، لأن لو كان مشروعا لأمر به النبي عليه الصلاة والسلام في هذا، وقال هذا اجتهاد من بعض الصحابة، وسنة النبي عليه الصلاة والسلام تدل على خلاف ذلك، فالأقرب أنه لا يشرع أو لا يستحب أن يستر قبر المرأة عند إنزاله، الأمر في هذا واسع والفتنة بعيدة. ما يحضرني الآن بالضبط، لكن يراجع يعرف عبد الله بن زيد اسمعكم، أنا متأكد ليش؟ الله أعلم.
باب الصلاة على الشهيد. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد ثم يقول أيهم أكثر أخذا للقرآن، فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد وقال أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة، وأمر بدفنهم في دمائهم ولم يغسلوا ولم يصلى عليهم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت، ثم انصرف إلى المنبر فقال إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم، وإني والله لأنظر إلى حوض الآن، وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض، وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها.
باب الصلاة على الشهيد. هذه الحديث أصح ما ورد في هذه المسألة، أنه لا يصلى على الشهداء، لا يغسلون ولا يصلى عليهم. وأما ما ورد من الحديث أنه صلى على حمزة ولم يصلي رضي الله عنه ولم يصلي على أحد من الشهداء غيره، وأنه في بعض الحديث أنه صلى على بعض الشهداء، فهذه الحديث اختلف فيها العلماء، منهم من قال أن هذا يدل على الجواز أنه صلى على بعض الشهداء ولم يصلي على بعض، فهذا يدل على الجواز إن صلي عليهم فلا بأس وإن تركوا فلا بأس. ولكن الذي عليه كثير من أهل العلم أنه لا يتشرع الصلاة على الشهداء، وأن ما ورد من الحديث معارض بهذه الحديث وهي أصح منه، لأن هذا الحديث في البخاري وهي أصح ما ورد في هذه المسألة، فما خالفها فإنه يقال إنه مردود بهذه الحديث الصحيحة. وإذا قال الشافعي رحمه الله وعلى من عارض هذه الحديث بتلك الحديث أن يستحي على نفسه، يعني كيف يعارض الحديث الثابتة في البخاري سندك الشمس يعارض بأحاديث ليست مثلها ولا قريبة منها في الصحة، وإن كان بعض العلماء يحسنها في الصحة ولكن ليست كحديث البخاري. هذا المشهور عند أهل العلم أنه لا تشرع الصلاة على الشهداء، والمراد بالشهيد شهيد المعركة في قتال الكفار، أما من قتل في قتال البغي إذا قاتل أهل العدل أهل البغي، يعني يقاتلون مسلمون يقاتلون مسلمين، لكن هؤلاء أهل الحق وهؤلاء أهل البغي، فإنه يصلى على المقتول من الطائفتين، لأن هذا ليس هو القتال المراد، هذا قتال بين المسلمين. الذي لا يصلى عليه هو قتيل المعركة التي تكون بين المسلمين والكفار، أما من مات بعد المعركة جرح في المعركة وعاش حياة مستقرة ثم مات فإنه صلى عليه، كما صلى النبي عليه الصلاة والسلام على سعد بن معاذ رضي الله عنه، فإنه جرح في الخندق ومات بعد ذلك، صلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام، مات متأثرا بجرحه لكنه عاش بعدها مدة فصلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك من قتل ظلما فإنه شهيد لكنه صلى عليه، شهيد من جهة الأجر والثواب لكن يصلى عليه، فإن الصحابة صلوا على عمر رضي الله عنه على علي بن أبي طالب ونحو هؤلاء ممن قتل ظلما. وورد في الحديث أن المقتول من قتل دون مظلمة فهو شهيد، وكذلك ما جاء في أنواع الشهداء المطعون والمبطون إلى آخره، كل هؤلاء الشهداء في الأجر والثواب لكنه يصلى عليه. لا، كل من قتل في المعركة حتى الآن، كل من قتل في المعركة قتال بين المسلمين والكفار وقتل في المعركة فإنه لا يصلى عليه، نعم، هذا حكم ظاهر، هذا حكم من الأحكام الظاهرة، وأمره إلى الله، هل كان منافقا ولا كان مخلصا هذا أمر إلى الله، لكن نحن ما نصلي، من قتل في المعركة فإنه لا يصلي. هذا حكم من الأحكام الظاهرة يطبق سواء كان هذا شهيد عند الله أم لا، هذا أمر إلى الله، لكن هذه أحكام ظاهرة. ويدل أيضا حديث يدل على جواز الدفن، دفن أكثر من رجل في قبر واحد عند الحاجة، إذا كثر القتل أو شق أن يحفر لكل واحد قبر 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 فإنه يجوز جمع الاثنين والثلاثة، سيأتي في الباب الذي بعده. نعم. ما صلى عليه
صلاته على النبي.
إيه الحديث الثاني؟ هذه ليست بالصلاة التي هي صلاة الجنازة، لأن لو كانت صلاة الجنازة المشروعة لما أخرها النبي عليه الصلاة والسلام إلى هذه المدة، فلا يجوز أن يدفن الميت قبل أن يصلى عليه، ما يجوز. لو قال هذا ميت الآن سندفنه الآن صلى عليه غدا أو بعد شهر أو بعد سنة أو بعد أكثر، نقول لا لا يجوز، لا بد أن يصلى عليه قبل الدفن، ويحرم دفنه قبل الصلاة. فلو كانت مشروعة لما أخرها النبي عليه الصلاة والسلام هذه المدة، قرابة 8 سنين، هذه مدة طويلة، فدل هذا على أن هذه الصلاة ليست هي صلاة الجنازة المعروفة، وإن كان صلى عليهم صلاة الميت، إن بعض العلماء قال إنه صلى عليهم أي دعا لهم، لكن هذا غير صحيح، لأنه في ألفاظ الحديث صلاة على الميت كما هنا، فبعض الأحاديث ما فيها صلاة على الميت فصلى عليهم، فلذلك أولها بعض العلم قال صلى عليهم أي دعا لهم الدعاء الحمل على المعنى اللغوي، لكن نقول هذا التفسير غير صحيح، أنه أولا أن الصلاة إذا جاءت في لغة الشارع فالمراد بها الصلاة الشرعية، وثانيا أنه جاء في بعض الألفاظ كما هنا صلى فصلى على أهل أحد صلاته على الميت، هذا واضح الآن أنه صلى الصلاة المعروفة 4 تكبيرات كما هو معروف الصلاة المعروفة، لكن يقال إنها ليست هي الصلاة الجنازة المشروعة قبل الدفن، لأن لو كانت هي لما أخرها عليه الصلاة والسلام هذه المدة. وهل يؤخذ منه جواز الصلاة على القبر بعد هذه المدة؟ أيضا يقال لا، لأن هذه صلاة خاصة بشهداء أحد ولم يفعلها النبي عليه الصلاة والسلام مع غيرهم، فهو عليه الصلاة والسلام ودع الأحياء والأموات، خطب الأحياء ووعظهم وذكرهم وأمرهم ووعدهم على الحوض وحذرهم من فتنة الدنيا وأمرهم بالصبر والثبات وودع الأموات بأن صلى عليهم ودعا لهم. يقال إذن هذه صلاة خاصة لما فيها من فضل دعائه عليه الصلاة والسلام، فصلى على شهداء أحد ودعا لهم، هذه صلاة خاصة، ولم ينقل أنه صف الناس وصلوا معه بخلاف من يموت ولم يصلي عليه الصلاة والسلام كما تقدم الحديث، فإنه يصف أصحابه ويصلي بهم، لأن هذه هي صلاة الجنازة، لما فاتت قبل الدفن قضاها بعد الدفن من حين علم، لكن هنا لا، هذه صلاة خاصة لبركة دعائه خاصة عليه الصلاة والسلام، ولم ينقل فيما أعلم أنه صف الصحابة رضي الله عنهم وصلى بهم. إذن نقول هذه خاصة بشهداء أحد، فلا يؤخذ منها جواز الصلاة على الشهداء، ولا يؤخذ منها أيضا جواز الصلاة على القبر ولو بعد 8 سنين. منهم من قال بهذا، لكن هذا أيضا ليس بظاهر، لأنه لو كان كذلك لصلى النبي عليه الصلاة والسلام على الشهداء بعد أحد في الغزوات التي بعدها، استمر هذا الحكم ولم ينقل أنه كان يصلي على الشهداء بعد ذلك، ولو كان كذلك لبينه، ولو كان منسوخا لصف الصحابة أيضا كما أمر بالصحابة أن يخرجوا للصلاة على النجاشي، فإنه أمرهم وخرجوا وجمعهم صفهم صفين وصلى عليه صلاة الغائب، فلو كان تغير شيء لجمع الصحابة وصفهم صلى بهم، فهذا يعني خاص لما يحصل لهؤلاء الشهداء من بركة دعائه عليه الصلاة والسلام، ولم يفعلها مع غيرهم من الشهداء. هذا يدل على اختصاص أهل أحد بهذا لما لهم من الفضل الخاص، صلى عليهم ودعا لهم توديعا لهم.
باب دفن الرجلين والثلاثة في قبر. حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا الليث قال حدثنا ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد.
هذا يدل على مشروعية دفن الرجلين في قبر واحد إذا كان هناك حاجة. وهل يجوز الزيادة على اثنين؟ الجواب نعم، لأنه جاء عند الترمذي أنه يجمع بين الرجلين والثلاثة، ولذلك بوب المؤلف بلفظ حديث الترمذي بين الرجلين والثلاثة. هل يجوز الزيادة على الثلاثة؟ وقال نعم إذا دعت الحاجة، لأنه ليس هناك نهي عن الزيادة، هذا الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يرد النهي عن الزيادة. فإذا كثر القتلى وضعف الناس بسبب الأمراض التي يموت فيها خلق كثير، ومن بقي فإنه في ضعف وجهد ويصعب عليه من يحفر لكل ميت قبرا، فلا بأس أن يجمعوا الأربعة والخمسة والعشرة والعشرين في قبر واحد، ليس هناك مانع، على حسب حال الناس وحسب قدرة مستطاعتهم. ولا شك أن السنة أن يفرد كل ميت في قبر، لكن إذا دعت الحاجة فلا بأس أن يجمع عدد كثير. وهل يجمع بين الرجال والنساء أو لا يجوز الجمع بين الرجال والنساء ولا سيما إذا كان ليس بمحارم؟ وقال أيضا لا بأس، لأنه جاء عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أنه دفن رجل وامرأة في قبر واحد، فلا بأس، لأن المقام ليس مقام فتنة، هؤلاء ماتوا وانتقلوا إلى الدار الآخرة، فأحكام الآخرة وما بعد الموت تختلف عن أحكام ما قبل الموت. ما قبل الموت يحرم الخلوة والمصافحة والسفر ونحو ذلك، كل هذا سدا لباب الزنا ودرعا للفتنة. أما بعد الموت فلا فتنة، لا بأس لو دعت الحاجة أن يجمع رجال ونساء في قبر واحد فلا بأس بها.
باب من لم يرى غسل الشهداء. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب عن جابر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ادفنوهم في دمائهم، يعني يوم أحد، ولم يغسلهم.
نعم، هذا هو هذه السنة في الشهداء أنهم لا يغسلون، والحكمة معلومة، نص عليه النبي عليه الصلاة والسلام، قال عليه الصلاة والسلام ما من كلم أي جرح يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك. فتغسيل الميت جناية عليه، فلا يجوز تغسيله لأنه يزال عنه هذه الكرامة التي ستبقى يوم القيامة ويكون فيها إظهار لشرفه، فيخرج يبعث ودمه يثعب، الجرح اللون لون الدم والريح ريح المسك، فغسله جناية عليه، فيدفن بثيابه ودمائه، حتى ثيابه تبقى عليه، لأنه في الغالب أنها تكون مضرجة بالدماء فلا تغير، يلف بثيابه التي قتل فيها، إلا إذا نقصت يزاد ما يواري بقية الجسد، يكفن فيها ويزاد شيئا يغطى به رأسه ورجلاه ويدفن بنفس الدماء، لكن تنزع عنه الحديد والجلود، إذا كان عليه مثلا درع فإنه ينزع أو مغفر فإنه ينزع، يعني هذا مال ولا يجوز أن يدفن معه، لأنه يذهب تذهب ماليته، درع أو مغفر أو سيف أو نحو ذلك، أو جلود وضعها من يتقي بها ضربات السيوف ونحو ذلك، فإنها تنزع لأنه مال يذهب وليس له حاجة، تبقى عليه ثياب المعتادة، وإن نقصت زيد فيها كما فعل بحمزة ومصعب ووضع على رجليه من الإذخر من أجل ستر بقية البدن. واختلف العلماء رحمه الله في من مات في من استشهد وهو جنب هل يغسل أم لا، يعني عرف أن هذا ما قتل جنبا هل يغسل لأجل جنابة أم لا؟ منهم قال إنه يغسل، لأن حنظلة ابن عامر رضي الله عنه لما قتل جنبا غسلته الملائكة، فخرج لما سمع الداعي خرج، وكان حديث عهد بعرس، خرج بعد الجماع ولم يغتسل من أجل المبادرة إلى داعي الجهاد، فقتل رضي الله عنه في أحد وعليه جنابة فغسلته الملائكة. فقالوا إذن هذا دليل على أنه يشرع تغسيل الشهيد إذا مات جنبا. وجه ذلك قالوا لأنه لما غسلته الملائكة علمنا أن هذا محبوب إلى الله جل وعلا، لأن الملائكة ما غسلته إلا بأمر الله، وهل يمكن أن الملائكة تفعل شيئا لا يحبه الله جل وعلا، أو يكون في جناية على الشهيد وإزالة لدمه الذي يكون فيه كرامة له يوم القيامة؟ لا يمكن، الملائكة ما فعلت هذا إلا بأمر الله جل وعلا، فدل هذا على أنه محبوب عند الله، هكذا قرروا المسألة. ومنهم قال إنه لا يشرع تغسيله ولو مات جنبا. وجه ذلك قالوا لأنه لو كان مشروعا لفعله النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الشرع يتلقى من النبي عليه الصلاة والسلام، وأما فعل الملائكة فليس من أصول الشريعة، أصول الشريعة القرآن والسنة والإجماع والقياس، وليس منها فعل الملائكة، فهذا يقال هذا خاص بحنظلة فعلته الملائكة ولا نتعرض له، لأنه لو كان هذا من الشرع لا فعله النبي عليه الصلاة والسلام. يمكن أن الله يوحي للنبي عليه الصلاة والسلام أو يأتي جبريل ويأمره بتغسيل هذا الرجل، يقال هذا مات جنبا فغسله، فيأمر عليه الصلاة والسلام بتغسيله فيكون من الشريعة لأنه يكون بفعل النبي عليه الصلاة والسلام أو بأمره، لكن هذا يقال هذه كرامة لهذا الشخص ولا من فعل الملائكة وليس من الشرع، والله أعلم، المسألة محتملة. وهل يقاس من العلماء من قاس عليه عدم مشروعية السواك في رمضان؟ وجه ذلك قالوا لأن الخلوف وهو الرائحة التي الكريهة التي توجد من الصائم، قالوا هذه أثر عبادة، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، قالوا فالسواك يزيل هذه الرائحة وهي محبوبة عند الله، أطيب عند الله من ريح المسك، فإزالتها مثل إزالة دم الشهيد، لأن الدم نجس عند أهل العلم وحكي إجماعا، فكيف تركت النجاسة على بدن الميت؟ والأصل إزالة وجوب تغسيل الميت وإزالة النجاسة عنه، لكن ترك هذا لأجل ما يحصل لهم الكرامة بهذا الدم، فكذلك الرائحة لا تشرع إزالتها لأنها محبوبة طيبة عند الله، لكن يقال هذا قياس مع الفارق. لماذا؟ لأن الدم سيبقى حين البعث إلى حين البعث، أنه سيبعث كما مات عليه، مات الآن ودفن وسيبعث كما مات، أما بالنسبة للرائحة فإنها ستزول إذا أفطر الصائم، إذا أفطر أكل وشرب واستاك وذهبت الرائحة، فالقياس هنا قياس مع الفارق، قال هذا مات على هذه الحال وسيبعث كما مات، فتغسيله جناية عليه، أما هذه الرائحة فإنها تعرض وتزول، فالقياس إذن مع الفارق، والصواب أنه يشرع للصائم أن يستاك سواء في أول النهار أو في آخره، وهذا قياس مع الفعل.
باب من يقدم في اللحد. وسمي اللحد لأنه في ناحية، وكل جائر ملحدا، وكل جائر ملحد ملتحدا معدلا، ولو كان مستقيما كان ضريحا. حدثنا ابن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا ليث بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد، ثم يقول أيهم أكثر أخذا للقرآن، فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد وقال أنا شهيد على هؤلاء، وأمر بدفنهم بدمائهم ولم يصل عليهم ولم يغسلهم. قال ابن المبارك: وأخبرنا الأوزاعي عن الزهري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لقتلى أحد: أي هؤلاء أكثر أخذا للقرآن؟ فإذا أشير له إلى رجل قدمه في اللحد قبل صاحبه. وقال جابر: فكفن أبي وعمي في نمرة واحدة. وقال سليمان بن كثير قال حدثني الزهري قال حدثني من سمع جابرا رضي الله عنه.
أما التكفين تقدم الكلام فيه، والكلام هنا في التقديم في اللحد، هذا يدل على أن المتقدم من القبلة أفضل، أو التقديم إلى القبلة أفضل. فمن يقدم؟ يقدم الأفضل. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقدم الأكثر أخذا للقرآن، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا لا يتعلمون عشرة أو لا يقرؤون عشريات إلا لا يتجاوزونها إلا إذا تعلموا ما فيها من العلم، فتعلموا العلم والعمل جميعا. فالأكثر أخذ القرآن هو الأعلم وهو الأفضل، فكان عليه الصلاة والسلام يقدم الأكثر أخذ القرآن في الإمامة وفي فضيلة التقديم في اللحد. هذا يدل على أن العلم، أن الحفظ والعلم هذا من أعظم الفضائل التي يقدم بها الشخص، مع أنه قد يكون هذا أفضل عند الله من جهة قوة إيمانه، قد يكون هذا أعلم وأكثر حفظا، لكن هذا أكثر عبادة وأتقى وأورع، ولا يلزم أن يكون الأعلم هو الأفضل، لكن هذا هو الغالب والأصل، أن الأعلم هو الأفضل. فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. يعني قد يكون بعض العلماء عنده شيء من الزيغ وعنده شيء من الفتن وكذا، لكن فضيلة العلم تغطي ما يحصل عنده من خلل أو نقص في العبادة أو نحو ذلك. فإذا كان فضل العالم على العابد فكيف بغير العابد؟ فضل العالم على العابد، فالعلم هو أعظم الصفات التي ترفع العبد عند الله عز وجل. والغالب أن من تعلم بالصدق أن العلم لا بد أن يؤثر فيه، حتى لو بدأ بطلب العلم لغير الله فإنه سينقلب أن يكون لله، كما قال بعض السلف: طلبنا العلم لغير الله فأبى إلا أن يكون لله، لأنه إما نفاق وإما أن يهدي العلم. فإذا كان منافقا خالصا فهذا ليس داخل وليس هو المراد، مثل ما يسمى بالمستشرقين، تجدهم عندهم علم وبحث وكذا ويعرفون دقائق في الشريعة وكذا، هم ليسوا مسلمين أصلا، كفرة، لكنهم يتعلمون الشريعة من أجل الطعن والدس فيها، هؤلاء لم ينتفعوا بالعلم. فإذا كان الإنسان كذلك هذا خارج من، ليس هو المراد في الأحاديث. فالمراد بالحديث من تعلم العلم خالصا لله نيته لله، فلا بد أن يؤثر فيه العلم في إيمانه وتقواه وفي عمله، ولو كان عنده بعض النقص وبعض الناس أكثر عبادة منه، لكن ما يحصل من فضيلة العلم يغطي ويعوض ما قد ينقص من عبادته. مع أن العالم ينبغي له أن لا يتساهل في جانب العمل والعبادة، لأنه أولى الناس يعني ينتفع بالعلم. فإذا كان يعلم الناس العلم وحثهم على النوافل الفرائض والنوافل فهو الأجدر والأولى بأن يعمل بما يقول، وهذا هو الدليل على صدق العالم وعلى إخلاصه، أن يكون أول المبادرين لما يأمر به وأول التاركين لما ينهى عنه. فهذا الحديث يدل على أن التقديم للقبلة أفضل من التأخير. والأمر الثاني أن يدل على أن التقديم في الأمور الدينية والفضائل يكون بالعلم، لأن العلم أعظم صفة يتنافس فيها المتنافسون ويتقدم فيها المتقدمون.
باب الإذخر والحشيش في القبر. حدثنا محمد بن عبد الله بن حوشب قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حرم الله عز وجل مكة فلم تحل لأحد قبلي ولا لأحد بعدي أحلت، ولا لأحد بعدي أحلت لي ساعة من نهار لا يختلى خلاها، ولا يعضد شجرها، ولا ينفر صيدها، ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرف. قال العباس رضي الله عنه: إلا الإذخر لصاغتنا وقبورنا. فقال: إلا الإذخر. وقال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: لقبورنا وبيوتنا. وقال أبان بن صالح عن الحسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة رضي الله عنها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وقال مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما: لقينهم وبيوتهم.
الإذخر في القبر، ما المراد بالإذخر في القبر؟ يقول العباس رضي الله عنه: إلا الإذخر يا رسول الله. قال: إلا الإذخر. يعني كيف يوضع الإذخر في القبر؟ هل يوضع تحت الميت ولا يوضع فوقه؟ ولماذا يوضع؟ هل يوضع لأجل وجود الخضرة في القبر أو الرائحة الطيبة؟ يعني يقول الإذخر لو رائحة طيبة، فما المراد؟ أو يقال كيف يوضع وما المراد بوضعه؟ ايش الجواب؟ فقط فوق الميت يعني
شوي.
هذا إذا نقص، هذه حالات نادرة، مثل ما فعل بحمزة ومصعب رضي الله عنهما، هذه حالات نادرة. لكن قول العباس ليس هو المراد، قال: إلا الإذخر لصاغتنا وقبورنا، ما قالوا أمواتنا لقبورنا. أما قضية حمزة ومصعب فهي قضية خاصة، لكن هذا شيء معروف عند أهل مكة، لذلك استثناه النبي عليه الصلاة والسلام من قطع الشجر، فاستثناه لأنهم يحتاجون إليه حاجة عامة في القبور. فكيف يوضع إذن؟ لا، هذه حالة خاصة، ليس المراد حديث العباس، قطع ليس المراد. لو في عدم جواب
سنتهى. يمكن يسكرون اللحد زي الابن عندنا في الرياض، يمكن يسكرون اللحد وبعدين،
أو زي الطين اللي يوضع بين اللبن، وهذا اللي يظهر الله أعلم أنه يوضع لسد الفجوات لئلا ينهال التراب على الميت، وليس المراد به أنه يعني يوضع لأجل الخضرة في القبر أو لأجل مثلا أنه يخفف عنهم العذاب، كما يعني ذهب بعض أهل العلم يجوز وضع شيء أخضر كما وضع النبي عليه الصلاة والسلام جريدة على القبر. لا، المراد أنه يعني تسدد الفجوات لئلا ينزل التراب على الميت، ومكة ليس فيها طين يحتاجون إلى الإذخر. يقال هذا أمر يرجع إلى حاجة الناس، إن سدوه بالإذخر فلا بأس، وإن سدوه بالطين فلا بأس. قد يكون الإذخر أسهل وأقرب تناولا، والطين في مكة كما تعلمون مكة يعني يغلب عليها الحجارة والتراب، ليس فيها طين في كثير من الأحيان، فيمكن هذا أسهل وأيسر. فالمقصود أنه يفعل للحاجة، إذا احتاج إليه سدد به الفجوات فلا بأس، وإن فعله بغير الإذخر كما في يفعل في عندنا هنا أنه يسد بالطين فالأمر في هذا واسع. لكن قطعا ليس المراد به يعني وضع الخضرة في القبر، لأن يعني بعض الجهلة صار يضع الزهور وكذا في القبر، يعني تفاؤلا بأن القبر سيكون فيه خضرة ويكون روضة من رياض الجنة وكذا، لا شك أنه باطل، هذا فعل الجهلة وليس عليه دليل. فيقال هذا لحاجة وهي منع التراب أن ينزل على الميت فقط، أما ليخفف العذاب أو لأجل راحة طيبة أو لأجل الخضرة ونحو ذلك، كل هذا ليس بصحيح وليس عليه دليل، إنما هو لأجل منع التراب فقط. ولم يزل أهل مكة يفعلون إلى الآن، يضعون حين البرسيم إذا وضعوا الحصى، أن القبور في مقبرة المعلاه حفرة، شق حفرة ليس فيها لحد، فيضعون الميت ثم يضعون صبتين من أسمنت بجوار بعض ويضعون فوقها البرسيم ثم يهيلون التراب عليها. يمكن هذا فعلوه ليكون أسهل في الفتح، لأنهم كما معروف كل ما فترة يفتحون القبر ويشيلون العظام ويدفنونها في مكان آخر من أجل أن يضعوا ميتا مرة ثانية وثالثة ورابعة، لأنه معروف كثرة الأموات في مكة، ومهما كانت المقبرة واسعة فإنها ستمتلئ عن قرب، فتدعو الحاجة إلى نقل ما يبقى من العظام بعد مدة من أجل يدفن آخر، فهم يضعون القبور حفرة عميقة وفي آخر أعلى الحفرة يضعون صبتين وبرسيم ثم يدفنونه، ما التراب ما يصل 4 أصابع فوق البرسيم فقط، فإذا أرادوا نبش القبر ينبشون بكل سهولة، يزيلون التراب يرفعون الصبات ينزلون يخرجون العظام ويدفنون مكانه آخر. المقصود أنه يوضع إلى الآن من أجل منع التراب أن ينزل على الميت. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد على الله. يعني واضح في البناء يضعونه في السقوف يسقفون فيها البيوت، اي هذا ما في شكل واضح. والله هذا حسب نية القائل، اذا كان يقصد به استشهد يعني لا تغسلوه ولا تنزعوا ثيابه ولا تصلوا عليه فلا بأس على نيته، اذا اراد استشهد يعني يطبق عليه احكام الشهيد. أما إذا قالها مدحا له وثنان عليه فلان مات شهيدا وكذا هذا ما يجوز، لأنه الله أعلم بنيته، ليس كل من قتل في سبيل الله يقال له شهيد، لأن الشهيد في الجنة، فإذا قال أنه شهيد كأنه حكم له بالجنة. ولذلك لما قالوا يا رسول الله هنيئا له الشهادة قال كلا والذي نفسي بيده إن الشملة لتشتعل عليه نارا، أنكر أن يكون شهيدا. فالمقصود أنه على حسب نية القائم، لذلك عمر نهى عن أن يقول فلان شهيد، فحسب نية القائل إن أراد تطبيق الأحكام فلا بأس، وإن كان المقام مقام مدح وثناء فلا يجوز. نعم، لو قال يرجى له، يرجى له الشهادة كذا لا بأس، مثل ما قال فلان الله يرجى له الخير يرجى له الجنة كذا لا بأس. أجل أخذ الناقوت.
أحسن الله إليكم. هذا السائل من مصر يسأل يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل يجوز أكل لحم ترسه البحرية وهي نوع من أنواع السلاحف؟
الأصل أن حيوان البحر يجوز أكله، لكن بالنسبة لما يسمى بالبرماعي وهو الذي يعيش في البر والبحر مثل التماسيح والسلاحف ونحو ذلك مما يعيش في البحر والبر هذا ينظر فيه، إذا كان فيه نص على أنه لا يؤكل من ذوات الأنياب أو المخالف فإنه لا يؤكل، وإذا كان ليس في نص فالأصل الحل، فالسلاحف ما يظهر فيها نص على التحريم فالأصل الإباحة، لكن بالنسبة للتمساح يقال أنه لا يؤكل لأنه من ذوات الأنياب وليس من حيوان البحر، لأنه اجتمع فيه مبيح وحاضر، يعيش في البحر ويعيش في البر فهو اجتمع فيه مبيح وحاضر، حيوان بحري بري، وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن كل ذي ناب من السباع وهو ذو ناب يفترس ذو ناب، يطبق عليه أحكام البر تغليبا لجانب الحضر، أما السلاحف ليست من ذوات الأنياب والأصل الإباحة. يتذكر
حسن الله عليكم. سؤال آخر من مصر يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل يجوز أن ننزع جهاز التنفس الصناعي عن المريض إذا قرر الأطباء أن المخ قد توقف؟
نعم، العلم الفتوى عندنا هنا أنه ينزع، لأنه ما في أمل من عود الدماغ له، فهو ما يعني خسارة الجهاز يكلف مالا، وعرف هذا طبيا بلا شك عند الأطباء أنه لا فائدة من بقاء نبض القلب وتردد النفس، لأن هنا الآن المريض لا يستفيد من هذه الحياة شيئا، يعني ليس يعني ما يسبح ولا يعبد ولا يصلي ولا كذا، ولا هناك فائدة، لا يرجى أن يعود إليه الدماغ مرة أخرى. المعروف في فتوى المشايخ عندنا أنه يجوز نزع الجهاز عنه، لأن هذا فيه تكلفة مالية وليس هناك منفعة مرجوة،
فيترك أمره إلى الله، لأنه هذا ليس بقتل، لا هو مريض، وهذا قدر الله عليه، أنه قدر الله عليه بهذا المرض. فالجهاز هذا تدخل، تدخل في بقاء النفس، استمرار النفس في هذا المريض، فيقال ينزع عنه الجهاز ويترك للأمر العادي، ويترك لأمر الله، يترك على الوضع الأصلي الطبيعي، فإن شاء الله له حياة حياة، وإن شاء الله له موت الله الذي قبضه.
صلى الله عليكم. هذه السائلة من مصر تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما حكم قول إلا رسول الله إلا رسول الله؟ فنحن مجموعة من منتدى الداعيات إلى الخير، قد صممنا فيلما لنصرة الحبيب صلى الله عليه وسلم، وكان اسم الفيلم إلا رسول الله، وانطلق على الانترنت بفضل الله ولاقى قبولا، وقد جمعنا به بعضا من أقوال العلماء وبأجزاء من الأناشيد المعبرة الخالية من المعازف، ويا حبذا يا شيخنا لو طلعت على مقاطع منها لتوجيهنا، وخاصة أننا ننوي أن نكمل نفس الشيء مع الصحابة رضوان الله عليهم. وقد وضعت رابط الفيلم هذا الذي تذكره. تقول: ولكن اعترض علينا البعض على اسم الفيلم، لأنه لا يجوز قول إلا رسول الله، بمعنى أن بقية الأنبياء عرضهم مباح، ولم نقصد ذلك أبدا.
على كل حال، كلمة هذه موهمة، فالأولى تجنبها، يعني يبحث عن كلمة ما فيها يعني تعريض بغير النبي صلى الله عليه وسلم محمد من الأنبياء، فالأولى تغيير هذه الكلمة، لأن الكلمة موهمة، والواجب على الإنسان أن يبعد عن الأشياء الموهمة. قل إلا رسول الله، طيب والله هذا أعظم، حق الله أعظم، قلهم إلا رسول الله، طيب والله يعني بس الرسول هو اللي ندافع عنه فقط، حق الله نتركه؟ لا، فعلى كل حال هو ما قصد، القائل ما في شك أنه ما قصد، قال إلا رسول الله، لأنه اعتدي على عرضه عليه الصلاة والسلام فقالها لتلك المناسبة، فهي ليست يعني ما يقال أنه بهذا يعني يفهم منه أنه لا يدافع عن حق الله وحق بقية الأنبياء، لا هو ما قصد هذا، لكن يقال أيضا هي موهمة، والإنسان في ساعة يمكن أن يعوض هذا بغيره، يعني يأتي بكلمة ما فيها إيهام. أما الفيلم والفيلم على الله أعلم، ما الحكم على الشيء فرع عن تصوره، ما الله أعلم، ما أستطيع أقول في شيء ما أدري عنه.
السلام عليكم. هذه سائلة من المملكة العربية السعودية تقول: كيف يكون حق الجار فرض عين وفرض كفاية ومستحب؟ أرجو أن توضحوا لي.
الجار ما في يعني فرض عين فرض كفاية وكذا، الجار يجب الإحسان إليه بكل وسيلة مستطاعة، النبي عليه الصلاة والسلام حتى على هذا عموما، قال: لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه، فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني حث على حق الجار مطلقا، وأنه يجب الإحسان إليه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، يعني يحسن إليه بالسلام، يحسن إليه بالزيارة، يحسن إليه بالهدية، يحسن إليه بالنصيحة، يحسن إليه إذا احتاج، كل ما يستطيع بدون مشقة على المحسن، يحسن إليه بالأشياء السهلة الميسورة لما فيها المشقة، وكلما كان الجار أقرب بيتا أو بابا أو كان قريبا كان حقه أكثر، قد يكون جار وقريب فله حق، حق القراب وحق الجوار، قد يكون جارا مسلما فله حق الإسلام والجوار، قد يكون جارا غير مسلم فله حق الجوار ولو كان غير مسلم، يحسن إليه ولو كان كافرا، لكن بدون محبة وتعظيم، الإحسان شيء والمحبة شيء آخر، المقصود أنه كلما كان مسلم وجار وقريب هذا حقه يعظم، له ثلاثة حقوق: جار وغير قريب له حق الإسلام والجوار، كافر جار هذا ليس له حق الإسلام وليس قريبا له حق الجوار، كل يعطى حقه على حسب ما جرت العادة بين الناس، ما يتكلف أشياء غير مناسبة، لا ما جرت به العادة من الإحسان وكف الأذى، هذا هو المقصود.
السلام عليكم. هذا سائل من المملكة العربية السعودية يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا طالب في جامعة أم القرى قسم الدراسات العليا ماجستير تخصص فقه، وأنا الآن في طور البحث عن موضوع الرسالة، وأود منكم التكرم علي بإعطاء بعض المواضيع التي ترون أنها بحاجة للبحث وذات فائدة، وبارك الله فيكم.
الله أعلم، هذا أمر يرجع إليكم. الله أعلم.
السؤال الأخير، سائلة من مصر تقول: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أحسن الله إليكم يا شيخنا، ما هي أفضل طريقة أربي بها أبنائي خاصة وأني يعني وحيدة في ذلك، لا وتذكر أن والدهم يعني لا يساعد في ذلك، وتقول: هل يجوز الضرب وما هي حدوده، وهل يجوز المرأة أن تعلي صوتها في التربية إذا كانت وحدها في ساحة التربية؟
تعلي صوتها كيف؟
يعني ترفع صوتها،
ترفع على أولادها قصدون؟
والله يبدو ذلك، ما أنا وضحت.
على كل حال أهم شيء الدعاء، تدعو دعاء صادقا أن الله تعالى يصلحهم ويهديهم. ثانيا تبذل ما استطاعت ولا تيأس، فإن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. العبد إذا ولدت النية الصادقة والدعوات الخالصة وبذل ما يستطيع من الوسع، فالله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر من أحسن عمله. ولو كان الأب غير متدين وغير مهتم بتربية الأولاد، فالله تعالى يبارك في جهود هذه الأم وفي صدقها وإخلاصها ودعواتها وبذلها ما تستطيع، فلا تيأس. والكلمة الطيبة لها أثر ولو بعد حين، تربيهم على تعظيم أمر الصلاة، تربيهم على الصدق، تنفرهم من الكذب والخيانة، تربيهم على الخير، تذكرهم بالآخرة والقبر والجنة والنار وكذا. فإذا صار ولد يسمع من أمه هذه الكلمات وأن ورانا جنة ونكاء ونار وكذا وتحذير من الفتن، فإنه ستحفر هذه الكلمات بإذن الله في قلبه. ربما حتى لو حصل له انحراف في فترة من عمره في 15 16 في هذا السن إلى 20، فإنه يرجى أنه إذا بلغ 20 تعدى 20 تزوج وكذا، أنه يعود إلى ما كان يسمع في السنوات الأول من عمره، لأنها تحفر في قلب الصبي أو قلب الطفل وتؤثر ولو بعد حين، فلا تيأس. وقد يعني مع سن المراهقة وطيشان الشباب قد يحصل عنده شيء من الانحراف، لكنه في الغالب بإذن الله أنه إذا عقل وذهبت عنه تلك الفتن وتزوج وركد، أنه يبدأ تعود، لأن هذه الكلمات مخزنة في الذاكرة، فيبدأ يتذكر ويتذكر مواقف، يتذكر ما يتصلي، يتذكر ما يتصلي الليل ويتصوم الاثنين والخميس، تذكر وهي تعظه تحذره كذا، فتبدأ هذه تعود فيما بعد. فلا تيأس، لأن قد تربي الأولاد وتحرصهم لكنهم يتمردون في لا سيما في سن البلوغ ما بين 14 إلى 18 إلى 20، هذا سن صعب جدا ومؤثرات كثيرة، وإذا سيما إذا كان ما في معاونة من الأب قد يحصل شيء من الطيش وكذا وشيء من الفتن، لكنه بإذن الله بعد أن يعقل وتذهب عنه تلك المؤثرات يبدأ يتذكر الكلمات الحانية والتربية الصحيحة والمواقف المؤثرة التي كانت الأم تفعلها. وأيضا تحرص على اللين والرفق والإقناع، وتتجنب كثرة العنف والضرب والتحطيم وكذا، لا تشجع وتثني وتترغب وتحث وتتلطف وتهدي وتعطي مكافآت على حسب حالة ولو أشياء يسيرة، يعني تحاول أن تكسب قلوب الأولاد وأن يحبوها ويتأثروا بها وكذا، لأنه اللين والرفق لا يكون في شيء لا زانه ولا ينزع من شيء لا شانه، والضرب يكون قليلا في حدود معينة، يعني الصلاة مروا أولادكم بالصلاة أبناء سبع اضربوهم عليها وأبناء عشر، يضرب على الصلاة لأنها عمود الدين من أجل أن تعظم في نفسه، وأيضا يضرب على الأشياء الكبار إذا أخطأ خطأ كبيرا، وحالات نادرة وقليلة، وكثرة الضرب تميت قلب الولد وتنفره، فيكون الضرب مثل يعني العلاج المر ما يعطى إلا عند الضرورة شدة المرض، لكن الغالب والأصل هو التشجيع والثناء والترهيب والتلطف والحث وكذا، والكلمات اللينة الرفيقة حتى يحب الولد ويتبين له يشعر بإخلاصها ومحبتها له وأن تريد له الخير وكذا، حتى لو عاقبته اليوم الآن مثلا بعد قليل تقنعه، أنا وليدي ترى ما ضربتك لأني ما أحبك، لا أنا ضربتك عشان تصلح وخايف عليك تفسد وكذا وكذا، حتى يرجع بالحنان ويرجع بالمحبة ويعرف خطأه ولا يصير عنده نفور من أمه. لا سيما إذا كان الأب ترك الأولاد، الأم هنا تصير في مأزق، لأن الأب كلما قال له الولد طلب منه شيء محرما وافق عليه، والأم هي التي ترفض، فربما أنه يكره الأم، يقول هذا اللي تعقدنا، هذا اللي تمنعنا، هذا اللي كذا، أبوي أحسن منها، أبوي يعطينا وهي اللي تمنعنا. لا، تتلطف وتقنع، أنا ولدي ترى ما بخلت عليك، أنا ودي أعطيك كل شيء وأنا أحبك وأنا كذا، لكن خايف عليك من النار، خايف عليك من الفساد، خايف عليك من كذا. فمع كثرة الكلام وإظهار الحنان والمحبة يتأثر الولد بإذن الله ويحبها ويقتنع بقولها، والأمور بيد الله، لكن لكل مجتهد نصيب. ما يأس حتى لو درهمت الأمور واشتد الحال، ما يأس، الله رحمة الله واسعة وقريبة. نسأل الله التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.